بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ونبدأ اليوم مع سورة المجادلة، وهي آخر سورة نأخذها في الجزء 28، وهو ما يسمى بجد قد سمع، وسنقف معها بإذن الله في عدة دروس، وقد تكون هي الخاتمة لدروس هذا الفصل، لأنه يصعب أن نبدأ في سورة الحديد حيث تحتاج إلى دروس عدة لطولها، فنكتفي بإذن الله بهذه السورة، وقد نجلس معها 3 أو 4 دروس حسب ما يتيسر بإذن الله. نستمع الآن إلى قراءة الشيخ ماهر العقلي إمام الحرم، ثم أقف مع ما تيسر من هذه السورة بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات، وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه السورة أيها الأحبة مليئة بالكنوز والدرر، متنوعة المعلومات ومتنوعة الموضوعات. أحاول بإذن الله في هذا الدرس وفيما يأتي من بعده أن أقف على أبرز ما فيها ويصعب أن نحصيها. هذه السورة تتناول كما سيأتي موضوعات شتى، موضوعات اجتماعية وموضوعات إيمانية وموضوعات عقدية، موضوعات خاصة وموضوعات عامة. هذا الجزء جزء قد سمع أول آية فيه بدأت في قضية امرأة مع زوجها وهي خولة رضي الله تعالى عنها، وانتهى هذا الجزء في سورة التحريم في آخر آيات في من كمل من النساء وهي آسية ومريم عليهما السلام، مما يؤكد ويبين مكانة المرأة في التشريع في الإسلام، مكانتها في إقامة هذا الدين، أثرها في الأحكام الشرعية، أثرها في استقرار الأسرة. هذا هو الإسلام في تكريمه للمرأة: من عمل منكم صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، مما يؤكد أنها شريكة الرجل في كثير من الأعمال إلا ما خص بدليل، بل في كل الأعمال إلا ما خص بدليل مما يخصها دون الرجل. هذه السورة فيها خاصة لم ترد في غيرها من سور القرآن، وهي أن كل آية فيها من أولها إلى آخرها ورد فيها لفظ الجلالة الله، يرد اسم الله جل وعلا في كثير من السور ولكنه لا يكون في كل آية إلا هذه السورة، وهذا لا شك أن له دلالته وأثره، فورد اسم الله جل وعلا بل أحياناً في بعض الآيات عدة مرات كما في أول آية ورد اسم الله 4 مرات في الآية الأولى. أيضاً هذه السورة تبين منهجاً في القرآن وهو منهج عجيب أيها الأحبة نستفيد منه بالنسبة نحن لتربية أبنائنا ومن تحت أيدينا من طلابنا وغيرهم، وهما يمكن أن أسميه بالتربية بالأحداث، وهذا ليس خاصاً بهذه السورة ولكنها استفتحت به. التربية بالأحداث أن يقع حدث أو قضية فينزل فيها تشريع وتربية، وهذا مهم جدا للعلماء وللدعاة، ومهم للآباء وللمربين. كيف؟ بعض المفتين، لأنني لا أعمم الحكم، عندما يأتي رجل ويسأله عن قضية عن حكم يعطيه الجواب ويعطيه الفتوى، لكنه لا يقدم للفتوى ولا يذيلها بالموعظة بالتخويف، وهذا في الحقيقة يخالف منهج القرآن ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن بعموم منهجه إذا جاءت قضية كما هنا هي جاءت تسأل عما يخصها، هي جاءت فقط رضي الله تعالى عنها تسأل أن زوجها ظاهرها، فما هو الحل؟ فقط عندها مشكلة خاصة، فتنزل هذه الآيات المتوالية التي فيها الموعظة والتي فيها الزجر وفيها التحذير. فواجب المفتي أنه إذا سئل عن مسألة تحتاج إلى تنبيه، وليس كل مسألة تحتاج إلى ذلك، أن ينبه السائل، أن يخوف السائل، يخوف بالله جل وعلا. إذا قال جئت فعلت كذا وكذا، ما يقول الحكم كذا وكذا فقط، يقول له اتق الله، كيف فعلت هذا، لماذا فعلت هذا. ثم بعد أن يعظه، أن ينصحه، أن يبين له، يأتي ويعطيه الحكم كما هو هنا في هذه السورة. والتربية بالأحداث أنه إذا وقع حدث قضية في بيتك مع أولادك، أن تعالجها وأن تربي من خلال القضية، لأن فرق بين أن ننظر وبين أن نتحدث عن قضية واقعة، فهو مؤثر جدا. مثلا إذا وقع ابنك في خطأ، ابنتك في خطأ، تجلس معه جلسة وتبين له أثر هذا الخطأ وعظم هذا الخطأ على حسبه، ولا نبالغ. المربي عندما يربي أبناءه في الحلقة أو في المدرسة أو في غيرها، يربي بالأحداث، هذا المقصود التربية بالأحداث. حتى إذا وقع حدث ليس لك، وقع من جهة أخرى، أيضا أن تربي من تحت يدك بهذا الحدث، تقول تنظرون الحدث الذي وقع بالأمس فيه من العبر كذا وكذا. هكذا كان القرآن، فإذا نزلت قضية فهو رب الصحابة بالأحداث. ومعروف أن التربية بالأحداث من أقوى المؤثرات كما هو في هذه السورة. هذه السورة المتأمل لها يجد فيها أيضا عجبا ولا عجب، فهو كلام الله مما يدل على كمال الشريعة. نأخذ إشارات لأننا عند التفصيل بإذن الله سنقف معها. قضية امرأة لها مشكلة مع زوجها، ومع ذلك ينزل فيها القرآن، قد سمع الله قبل الاستجابة في زوجها، ينزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وينزل فيها تشريع إلى يوم القيامة. قضية خاصة عندما بدأت، وإن كانت موجودة في المجتمع. قضية النجوى، النجوى واحد يكلم الآخر سرا وعندهم ثالث، ينزل فيها القرآن. قضية تفسيح في المجالس، أن تفسح لأحد بمجلسك، ينزل فيها تشريع. قضايا الولاء والبراء، قضايا الحب والبغض، إذن هي شريعة متكاملة. لا يمكن أن تأتي بهذه المسائل التي ربما تبدو لنا يسيرة ويترك أمورا أعظم منها. إذن الشريعة كاملة، اليوم أكملت لكم دينكم. فلا نحتاج إلى أن نستورد ما عند المشرق والمغرب. يقول أبو الدرداء: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول رضي الله عنه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه علما. يأتي يهودي ويسأل سلمان رضي الله عنه، يقول: إن رسولكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، قد علمكم كل شيء. قال: نعم، علمنا كل شيء، حتى الخراءة، حتى أكرمكم الله البسقة، كيف يبسق الإنسان، وأنه لا يجوز له أن يبسق أمامه وهو يصلي، إلى غير ذلك. وعلمه، ثم ذكر حديث دخول الخلاء. طيب، شريعة اعتنت ب كما قلت لكم التنخم، حتى القراءة والمسألة اليسيرة وحتى الدخول الخلاء، هل يمكن عقلا ومنطقا أن تترك ما هو أعظم؟ لا يمكن. ولذلك هذا تأكيد لما قاله الله في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ننطلق مع أن هذه قضية إيمانية، ونرتفع بإيماننا، وأن نبتعد عما أولئك الذين مع كل أسف حكموا قوانين الشرق والغرب، زبالة الشرق والغرب، وتركوا حكم الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم من يوقنون. نعم، الذين يريدون قانون بريطانيا والأمريكا والشرق والغرب قطعا يحكمون أحكام الجاهلية، ليست الجاهلية التي فقط قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لا، كل ما عدا الإسلام فهو جاهلية. النقطة الثانية والمسألة الثانية وهي أيضا لنا مباشرة، أي قضية تمر عليك علاجها بالقرآن يقينا، كما أنني أراكم وترون. أي قضية خاصة أو عامة، فمن كمال الشريعة ومن كمال هذا الدين ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ما استثنى شيء، وهدى ورحمة بشرى للمسلمين أجرا. فإذا نابك أمر فارجع إلى القرآن والسنة، لأن السنة أيضا وحي ومبينة للقرآن وشارحة له. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهي داخلة فيه. والله تتعجب من كثير من الناس عندما تأتي قضية يفزع لفلان أو فلان والمستشار فلان وغيره، لا نحرم هذا كلا، لكن العلاج بين يديك، ابدأ به. إذا لم تستوعب هذه القضايا اذهب إلى من يستوعبها، كما أنك في موضوع الطب تذهب إلى الطبيب من يدلك على تشخيص المرض وعلاجه، كذلك هناك متخصصون في القرآن. وقد ورد عن بعض السلف قال ما واجهت مشكلة أو أصبت بمصيبة إلا رجعت للقرآن فوجدت علاجه وحده، وهذا يقين. إذا لابد أن نرتبط في القرآن، خاصة هذه الأيام أيام الفتن والأزمات والمحن، نرجع إلى كلام الله جل وعلا وسنجد الشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن. وهنا من بيانية، ليس أن بعض القرآن، لا، كل القرآن شفاء ورحمة. سئل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لماذا ما في القرآن سورة العلاج والطب، قال القرآن كله شفاء، كل القرآن كل آية فيه شفاء. ولكن لو ترقي أي إنسان بالمناسبة بعد في أي آية فهي شفاء. صحيح أن قد أحيانا نكون بعضها أولى من بعض بحسب المرض، لكن أيضا أي آية تقرأها فهي رقية، لأن الله قال وننزل من القرآن ما هو شفاء. هذه المقدمات مهمة جدا، أحببت أن تكون بين يدي هذه السورة العظيمة، سورة المجادلة. اسم السورة المجادلة أو المجادلة، هكذا اسمها، والأشهر هو المجادلة، وهي التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم. قد سمع الله قول التي تجادلك، ويجوز أن تقول، وهذا أيضا من أسمائها، المجادلة بالفتح، ولكن الأول أهم أو أشهر. والمقصود بالمجادلة هي المناظرة والمخاصمة، ويقال الجدل اللدود في الخصومة. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وسميت، قلت لكم، بهذا الاسم المجادلة أو المجادلة بسبب قصة خولة بن ثعلبة مع زوجها أوس رضي الله تعالى عنه. فمن سبب النزول أن ثار بينها وبين زوجها أمر، فقال أنت علي كظهر أمي. ثم ذهب إلى قومه وجلس في ناديهم، أي في مجلسهم، ثم رجع يريدها فأبت، فقالت والله لا تقربني حتى أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تعرف معنى أنت علي. فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقص عليه قصتها مع زوجها، وسيأتي بيان ذلك. أيضا تسمى سورة قد سمع، وتسمى سورة الظهار، مع أن الظهار ورد كما تعلمون الإشارة إليه في سورة الأحزاب، لكن لم يأتي مفصلا كما هو هنا، إنما جاء إشارة إليه في آية في أول سورة الأحزاب. فهذه من أسمائها، قد سمع أو الظهار، ولكن قلت الأشهر وهو المعروف وهي سورة المجادلة، وأيضا هناك من يسميها، وهذا له وجه أيضا قد سمع. وهذا التسمية ذكرها بعض العلماء وبعض المفسرين. سبب النزول كما أشرت إليه كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وما جاء عن عائشة، طبعا السورة مدنية، وقيل إن فيها بعض الآيات مكية، ورد عن الكلب وعن عطاء، ولكن هذه أقوال مرجوحة، أحببت فقط الإشارة إليها. القول الصحيح أن سورة المجادلة كلها مدنية، أي نزلت بالمدينة، وجاءت في ذلك آثار عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم، وكذلك عن عائشة، لأنها تروي القصة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة لم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة، لأن لما جاءت خولة تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة موجودة في البيت، فهي تذكر وتتعجب. نعم، تقول أنني كنت لا أسمع إلا بعض الكلام وقد سمعه الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. وأيضا أنه جاء بعض اليهود وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، وهذه فائدة مهمة جدا، قالوا السلام عليك يا أبا القاسم، طبعا السام الموت، وهم يلحنون بالقول كما تعلمون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، فقالت عائشة بل عليكم السام والدام، وفي بعض الروايات عليكم اللعنة، لأن غارت. لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم السام عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تكوني فاحشة. قالت ما سمعت ما قالوا، هي خشيت النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن يقول السلام عليكم لأن فيها لح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألست رددت عليهم الذي قالوا؟ هم قالوا السلام عليكم، قلت عليه. هذا أيها الأخوة معنى والله عظيم في القرآن وفي السنة، عجيب جدا. ما رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ردا قاسيا، مع انهم يهود اخطاوا. عائشه لم تتحمل. تجد في سوره هود عليه السلام، نعم، لما يتهمونه بالسفاهه قال ما ابي من سفاهه، فقط ما يدخل معهم في قضيه ولا جدل ولا نقاش، ان نراك فينا ضعيفا يقولون لشعيب، وهكذا كل نبي تجد أنهم يقولون أن قوم يقولونه فحشا من القول، ويرد رد هادئ جدا. كان عمر بن عبد العزيز يمشي في المسجد في الظلام في الليل، فوطئ رجل أو لمس رجل 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 نائم، فاستيقظ النائم وقال أمجنون أنت؟ عمر بن عبد العزيز الخليفة رضي الله رحمه الله قال لا لست بمجنون. فغضب الذي معه قال سمعت ما قال؟ قال رددت عليه. قال أنت مجنون؟ قلت لا لست مجنون، فقط. ما تحتاج إقامة قضية ولا يقول لأنه الخليفة أو أمير المدينة أن يقوم عليه قضية أو أن يعاقبه، أبدا. هو يسألني يقول أنت مجنون؟ أقول عمر، يقول سألني قال أنت مجنون؟ قلت لا لست مجنون. هذه أخلاق كبار، أخلاق الكبار، أخلاق الأنبياء. لو أننا سلكنا هذا المنهج في أنفسنا مع أهلنا وأقاربنا لانحلت كثير من المشكلات والله يعني. لكننا أحيانا نرد كما يقال في المثل يرد الصاع صاع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة وقال لها يا عائشة لا تكوني فاحشة. إذن هي السورة مدنية بهذا والله أعلم. الظهار أيها الأخوة، ما هو الظهار؟ الظهار كانوا في الجاهلية يأتي الرجل يغضب على زوجته ويقول لها أنت علي كظهر أمي، كلمة قبيحة جدا. أعجبني أحد المفسرين يقول عندما ينطق الإنسان المظاهر بهذه الكلمة يتصور الإنسان أمة وقد انقلبت على بطنها وبدا ظهرها ففيها قبح، يجب ألا يعرض أمه لهذا التصور التخيل عند نطق هذه الكلمة. فكان يقول أنت علي كظهر أمي، أي أنك محرمة علي، هذا مراده، لكن الكلمة قبيحة. فتبقى لا يستطيع أن يقربها لأنه ظاهرها، وليس طلاقا حتى ترى أمرها، فتبقى حياتها هكذا، نوع من أشد أنواع العقوبات في الجاهلية. لا هي زوجة تنجب الولد وتقضي وطرها مع زوجها، ولا هي مطلقة تتزوج، وتبقى عرف جاهلي خبيث. ولك أنكره الله جل وعلا، إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. نعم، منكر من القول وزورا، كذب، أصلا كذب، ما يمكن أن تكون كظهر أم. فرق بين الزوجة والأم، فهو منكر وكذب وزور، فالكلمة منكر وزور كذب، لكن جاهلية، فورثوها من الجاهلية، أي من آثار الجاهلية. ولذلك كانت الآيات التي جاءت هنا قوية جدا في إنكار هذا الأمر. فأقول نزلت هذه الآيات وتبين حرمة هذا الأمر وعظم هذا الأمر وخطورة هذا الأمر، الخطورة الاجتماعية. وإن شاء الله سنقف في نهاية الدرس مع وقفات مهمة جدا مع هذا المقطع. لاحظوا أول الأمر، يقول يعني بين أن حكم الظهار الذين يظاهرون من نسائهم، نعم، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، أن أمهاتهم إلا الله ولدنهم، كيف يجعل هذه المرأة التي كان يضاجعها قبل فترة يقول أنت عليك ظهر أمه، أن أمهاتهم إلا الله ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور لما مضى. طيب، كأنني أتخيل أو أتصور المشهد، لأن سأخذ منه درس الآن، أن حول قاتل هذا وقع الأمر وتبنى إلى الله، ولو كان زوجها رضي الله عنه حاضرا لقال هذا. لكن طيب، بقيت مشكلتنا، ما الحل لها؟ هل تبقى يعني مثل ما كانت تبقى في الجاهلية، يعني تبقى عقوبة له ولها إلى أن تموت؟ قال لا، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، إلى آخر الآية. هنا فيه درس عظيم جدا أخوتي، عظيم جدا، لازم نقف. إذا جاءت مشكلة، من الأخطاء التي نقع فيها أننا أحيانا نباشر المشكلة مباشرة وتعود المشكلة. لماذا؟ لأننا ما حلينا أو عالجنا المشكلة من أصلها. القرآن ماذا فعل في قضية الظهار؟ وهذا منهج عجيب، لأن سأطيل معه الوقفة لأهمية. أيوة، القرآن لما جاءت قضية الظهار ما قال لخولة، هي جاية الآن تريد حل لمشكلتها فقط، أليس كذلك؟ ما جاء رجل من الصحابة قال يا رسول الله في قضية الظهار وكذا وكذا، لا، هي تقول ظاهرني زوجي، فينزل القرآن تشريع لماذا في قضية الظهار التي هي ليست مسؤولة عنها، إنما هي من إرث الجاهلية. وبعد أن بين الحكم فيها يأتي حل مشكلة خولة، أي كأنها تقول يا ربي تبنى وعلمنا، لكن مشكلتنا ماذا نفعل؟ أعطاهم الحل. أقول كثير من المشكلات التي تمر فينا، البعض يأتي يعالج المشكلة ليس من أصلها. دعونا أعطي مثال بسيط جدا طريف. يأتي شخص لطبيب، وقد رأيت هذا فعلا، ويقول له مثلا في شفتي أثر، فيعطيه علاج مرهم أو غيره، يرجع الأثر مرة ثانية وثالثة ورابعة، كل ما انتهى عاد. لماذا؟ هو عالج ظاهر المرض، يأتي لطبيب ماهر يقول لا المشكلة ليست من الشفاء، المشكلة في المعدة، فيعالج المشكلة في المعدة، يقول له المريض طيب أعطني هذا، قال لا هذا يزول مباشرة. وسأعطي مثال عملي بطريقة أخرى، يحدثني بأحد الأخوة، يقول رجل في الرياض من أهل الرياض عنده عدة مستودعات ما شاء الله، الله قد أنعم عليه إنعام كبير، ذهب إلى مكة في رمضان قبل سنوات، اتصل فيه المسؤول عن المستودعات وقال له عندنا مشكلة في أحد المستودعات. قال الشيء قال فيه وجدنا فيها الأرضة، تعرفون الأرضة تفسد. قال له هل كل المستودعات وجدتم فيها هذا؟ قال لا فقط مستودع واحد، طبعا مستودعات متقاربة. قال هل أخرجتم الزكاة عن المستودعات كلها، جردتم الحساب لأن يخرجون فيه؟ قال نعم. قال لا تأكدوا، أخشى أن هذا المستودع ما جردتمه. رجع الرجل إلى المستودع قال فعلا وجدنا من كثرة الحلال ما شاء الله نسوا هذا المستودع. قال فعلا وجدنا المستودع هذا ما جردناه ولك ما أخرجنا زكاة، خطأ من المحاسب. قال أخرجوا زكاته. قال طيب سنخرج الزكاة، هل نأتي بمادة لمعالجة الأرض؟ قال لا ما يحتاج، إذا أخرجتم الزكاة هذا هو العلاج. فعلا يقول أيام وذهبت الأرض. لا يمنع هذا أن يعالج، لا يفهم مني خطأ، هذا اجتهاده. إذن هو عالج أصل المشكلة، وفقه الله لأن رجل صادق ويخرج الزكاة وذاهب إلى مكة، انتبه لأصل المشكلة. قد يعاقب الإنسان في أهله أو ماله تنبيها له وتحذيرا له. هذه مسألة اسمحوا لي دائما أقول يجب نبحث عن علاج المشكلات من أصلها، يكون المشكلة أثر ومظهر لقضية أكبر. القرآن ما يعالج فقط مباشرة، يعالج أصل القضية، فعالج أصل الظهار، لما انتهى من علاج الظهار جاء وعالج الأصل. فلو أننا فعلا في بيوتنا إذا وقعت مشكلة نبحث عن الحل، ما نعالج الأثر فقط إنما نعالج العمق، فإذا عالجنا العمق بإذن الله انحلت المشكلة. هكذا هو منهج القرآن. لعلي لا أسترسل كثيرا في بيان هذه، أننا إذا عرضت علينا مشكلة في أنفسنا في أهلنا نبحث عن الأصل، ثم بعد ذلك نعالج الفرع الذي هو الأثر. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، عالج السبب ثم يأتي المسبب أو الأثر وعلاجه أيسر. هكذا في قضية الظهار، عالج الأصل وعالج قضية الظهار، وأنه منكر من القول وزور، ما ينبغي للمؤمنين أن يفعلوه. أما إذا وقعت القضية كما حدث لثعلب فالقضية واحد اثنين ثلاثة، قضية تعتق رقبة ما يستطيع، كما قالت قالت الله ما نقدر، بيت فقير يا أخوان. ترى بالمناسبة هذه معنى درس، خولة رضي الله تعالى عنها وزوجها مع مكانتهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بيت مغمور غير معروف، ربما لولا هذه القضية كثير من الناس لا يعرفه. ليس كل الصحابة عرفوا بالتفصيل، يختلف الصحابة مقامهم مع منزلته، ولذلك الذين ترجموا للصحابة كما في الإصابة والاستيعاب اختلفت تراجم الصحابة فيه. ومع ذلك قالت ما عندنا شيء. قال طيب نصوم شهرين. قالت رجل كبير في السن يعني كيف يصوم شهرين؟ قال طيب يطعم 60 مسكينا. قالت ما عنده شيء. قال إذا نحن نعينه بالنصف، يقولنا لفاظ. قالت أنا علي النصف، يبدو أنها عندها شيء هي لا بأس. فانحلت المشكلة، ذهبت قال أخرجي ما عندك، وأخرجت من النصف. فأعطاهم مراحل سهلة جدا، وربما لو قال ما عندنا وهذا شيء لسقط الأمر. وتعرفون قصة الرجل الذي جمع زوجته في رمضان، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال تستطيع تعتق رقبة؟ قال لا والله. قال تصوم شهرين؟ قال ما تحملت صيام يوم جمع زوجتي أصوم شهرين. قال تطعم 60 مسكينا؟ قال ما عندي شيء. نعم. قال إذن، فكان في طعام عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكفي لستين مسكين، قال خذه وأعطي الفقراء. قال يا رسول الله والله ما بين لابتيها في المدينة أفقر مني. قال خذه لك. انظر رحمة هذا الإسلام، يقع في الخطأ ويجامع زوجته ويحصل على نصيب قرابة 60 مسكين. هذا فضل الله جل وعلا ورحمة الله بعباده. الشاهد أن العلاج جاء بعد ذلك في هذه القضية. فمسألة الأخرى أيضا أيها الأحبة، مع كل أسف هذه ظاهرة الآن، سرعة الناس يصبح على ألسنتهم كلمات تؤدي إلى الطلاق إلى التحريم، ولا يزال هذا الأمر موجود. يعني حتى دخل موضوع الطلاق في موضوع عزيمة، إلا تفضل عندنا ما تفضل عندنا، زوجتي طالق، لا أنت زوجتي طالق. طيب صارت المرأة عرضة مسكينة لهذا الأمر. ويوم من الأيام اتصل بي خير إن شاء الله، قال فلان دعاني، والآن حنا جالسين على، يقول تفضلوا، لزم علي فقلت حلف بالطلاق ألا أستجيب له، وهو حلف بالطلاق أن أستجيب له. لا حول ولا قوة إلا بالله، نساءهم في بيوتهم ما عندها، وهؤلاء هذا حلف بالطلاق إلا أن يأتي، وهذا حلف بالطلاق أن ما يأتي. يعني كيف تصبح المرأة عرضة أم أولاده؟ هو ما يقصد الطلاق، كما أن عاوز تقول خولة في بعض الروايات، هو تقول تعرف أنه لا يريد الفراق، لو كان يريد الفراق لطلقها. ففيه الآن تجري عبارات على الألسنة، وخاصة مثل الطلاق، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة، وفي بعض الألفاظ النكاح والطلاق والعتاق، يعني تاق الرقاب، مع اختلاف الأحاديث الواردة. الآن يتساهل الناس في موضوع الزواج ويعطي، يقول أحد طيب قد يقول نمزح، طيب مولودة الآن جديدة، ترى أبغى البنت لي، قال لك خلاص الآن أعطاها إياها، ولا قلتم قال نمزح، توها الآن مولودة، حتى لو كانت توها مولودة، نعم لو كانت الآن مولودة. فالنكاح ما يصلح فيه الهزل، الطلاق ما يصلح فيه الهزل، العتاق ما يصلح فيه الهزل. الناس يتساهلون الآن في موضوع الطلاق بشكل كبير جدا، ويطلق الإنسان اسمحوا لي لأكثر فهل الأسباب، ثم يندم ويبكي ويتأثر ويبحث عن الحلول. قصة سمعتموها مني أعيدها لأهميتها لأنها موثقة. يحدثني الشيخ محمد الموسى رحمه الله، مدير مكتب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول في رجل جاء من الدوام، تعرفون الآن مع الزحام وتعب العمل 6 ساعات أو 8 ساعات، الرجل متعب مرهق والطريق زحام، قال لزوجته أريد أرتاح لا يزعجونني الأولاد. قالت أنا متحملتهم 24 ساعة، أنت ما تحملهم ساعتين، هم عيالك. غضب وطلقها. أتصور أنها نام لما طلقها، كأنه مصح، يبدو أنه طلقها، بل طلقها قبل ذلك، يعني مرة أولى ثانية. بدأ يبحث عن من يبحث له عن حل. بعد فترة وتعب قيل له اذهب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. يقول فجاءنا وقال يا شيخ أنا عندي أولاد وزوجتي أحبها وأرغبها وهي تريدني، وهذا اللي صار. الشيخ أعطاه الله، كل ما اتسع الإنسان بعلمه كلما كان أوسع من غيره بالدليل، ولا هناك ناس متوسعون لكن بالجهل، لا بالدليل، الرخصة بدليل كما قال سفيان. يبدو أن الشيخ سمع الطلقة الأولى كيف حدثت، وهكذا يكون الطلقة الثانية الثالثة، قال له ائت بالمرأة. يقول جاء بالمرأة ونحن موجودين في المجلس الشيخ، قال ما الذي حدث من زوجك؟ قالت حدث كذا وكذا، جاء مغضب وحدث كذا وكذا. الشيخ لم يبين لي الشيخ محمد كيف الشيخ أرجعها إلي، المقصود قال له يا ولدي خلاص الآن هي زوجتك، لكن ترى ما في فرصة أنت. يقول فقال يا شيخ الآن خلاص، الآن هذه زوجتي، خلاص يعني زوجتي. قال نعم. يقول فضمها أمامنا وهو يبكي وهي تبكي أمام الشيخ، كل واحد ضم الآخر. يقول انحرجنا لأنهم فترة هم يبحثون عن حل، إذن ما كان أي واحد منهم يريد الطلاق، استجابة من كلمة منها هداها الله، مثل ما بدل ما تقول أبشر وسم وما يكون إلا خير، وهو أيضا استعجل ومغضب فكاد أن يضيع زوجته لولا أن الله رحمه. أنا عطلت بهذه المسألة مثل موضوع الظهار، هو كان مغضب خوري. الدليل أنه مغضب أنه قال له هذه الكلمة: أنت عليك ظهري أمي، وذهب إلى نادي قومه رضي الله عنه وجلس معه، ثم رجع يريدها عن نفسها. تقول: حاول فرميت كما ترمي المرأة، أو دفعت كما تدفع المرأة الرجل الضعيف، لأنه شايب كبير في السن، يعني هو يريد زوجته ما يريد الظهار، لكن كلمة تطلع على اللسان. فنجب أن ننتبه على هذا اللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك. فقال له معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أناخذ بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وأهلكم بالناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إن الرجل ليقول الكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. إذن هذا ما يتعلق بقضية الظهار وما حدث فيها لخولة رضي الله تعالى عنه. إشارة الأحبة: كتب التفسير كثيرة يا أخي، وقد ورد في هذه الرواية كما ورد في قصة يوسف عليه السلام وقصة داود عليه السلام وغيرها إسرائيليات. هنا ما في إسرائيليات، لأن القصة قصة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها في حكم الإسرائيليات زيادات ونقص. فلذلك علينا إذا سمعنا ببعض القصص أن نتحرى. فهذه القصة قصة مظاهرة أوس لخوله رضي الله تعالى عنهما، بعض المفسرين أطال فيها، وذكر ابن كثير بعض القصص في ذلك وبين بطلانها. فإذا لا نكون كما حدثنا أحد مشايخنا رحمه الله، يقول: إن رجلا خطيبا قام على المنبر ثم ذكر حديثا وأراد أن يوثق للناس أنه حديث مهم جدا وأن ما جاء به من عنده، إنما رجع للمصادر وقال: رواه ابن الجوزي في الموضوعات. في الموضوعات يعني حديث موضوع، هو أراد يوثق. فبعض الناس يقول لك: والله في التفسير الفلاني، حتى لو كان في التفسير الفلاني. والله أذكر كنا دعانا أحد كبار المشايخ، دعا الشيخ بن باز، القصة لقرابة 30 سنة، فتناقشنا في مسألة رئيسة. أحد كبار المشايخ خالف الشيخ في المسألة، وهذا لا حرج فيه يعني بدليل، لكن قال وهو يناقش الشيخ: يا شيخ، قاله فلان من كبار علماء الأمة، عالم من علماء أهل السنة. فأفاجأ برد الشيخ، قال: وإن قاله فلان. هكذا يقول الشيخ: العبرة بالدليل، العبرة بالدليل، يخطئ حتى لو كان فلان من كبار العلماء يخطئ. إذن هذه القصة أردت أن أقول أن فيها زيادات ذكرها بعض المفسرين، يجب أن ننتبه لها حتى لا نقع في الخطأ في ذلك. السورة بدايتها: سمع الله سبحانه وتعالى لشكوى امرأة ضعيفة مغمورة، ثم تحدث عن حكم الظهار وقررت العقوبة كيف تكون، ثم أشارت إلى تفسح في المجالس ومناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بيّنت خطورة موالاة أعداء الله، وبيّنت من هو حزب الله ومنهم أحزاب الشياطين. وختمت السورة في أيضا موضوع عظيم في الولاء والبراء، سنقف معه في حين إن شاء الله. هل ورد فضل خاص في سورة المجادلة؟ لم يرد فيها حسب علمي دليل خاص، إنما هي من سورة المفصل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة 7، وأعطيت مكان الزبور 100، وأعطيت مكان الإنجيل 200، وفضلت بالمفصل. المفصل يبدأ من سورة قاف والذاريات إلى آخر مصحف. وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن لكل شيء لبابا، ولباب القرآن المفصل خلاصته. فعلا المفصل والقرآن كله عظيم لا شك، لكن المفصل جمع في قضايا القرآن. من هذه الدروس أيها الأخوة عجيبة، المرأة جاءت تشكو إلى الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ما قال وتشتكي إليك، وتشتكي إلى الله، لكن هي تريد أن تصل إلى الله، أي أن يأتي بحكم الله، وإلا لا شك الإنسان يدعو الله مباشرة، نحن الآن ندعو الله مباشرة ونشتكي إلى الله مباشرة، لكن هي في وقتها تريد الحكم ولن تستطيع أن تأخذه إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فتوجهت تشتكي إلى الله جل وعلا. يقول الشيخ سعود الشريم وفقه الله إمام الحرم: نشتكي إلى بعضنا مكر خصومنا، ونهمل شكوانا إلى الذي سمع امرأة تشتكي زوجها، فحال أمتنا أولى. فثم ذكر الآية: والله يسمع تحاوركم. هذه رسالة لكل واحد منا، لكل زوج وزوجة، لكل أب وأبناء. الحوار الهادي الجاد للبحث عن مخرج في الورطات الواقعة هو أسرع الحلول للوصول وأسرع الوسائل للوصول إلى الحلول. وتحدثت معكم سابقا وقلت أن المشكلة هناك ملاحظة، أن المشكلات الكبرى تحدث فيها الجلبة والصراخ، بينما الصحيح أنها تحتاج إلى الهدوء والطمأنينة. هذه أكبر مشكلة عند خولة على ظاهرها، حتى أنها تقول في أحد الروايات: يا رسول الله، ظاهرني زوجي وعندي صبية أطفال، إن ضممتهم إلي، يعني صاروا عندي وهو خلاص ذهب بعد المظاهرة جاعوا، وإن ضممتهم إليه وهو الأب يعني صاروا معه ضاعوا، فالأم تحافظ على أولادها لكن قد ما تستطيع أن تكسب الرزق لهم، وليست مطلوبة بذلك. الأب يستطيع أن يكسب الرزق بإذن الله لأولاده لكن يضيع أولاده. طيب ما الحل؟ الإثنين، الأب كلنا يعرف دوره، الأم، وإن كانوا كلاهما يشتركان في موضوع التربية لا يفهم الآية خطأ، لكن الأغلب أن الأم هي التي تربي، الأم هي التي تصبر على الأطفال سنوات طويلة، والطفل مع أمه وليس مع أبيه، فتقول: إن ضممتهم إلي من أجل تربيتهم والمحافظة عليهم جاعوا، ما كيف أكسب لهم الرزق؟ طيب أعطيهم والدهم، يضيعون، الأب مشغول بالدنيا. وهذا واضح نشاهد، ما يقوم البيت إلا بين تعاون الطرفين، الزوج والزوجة، الأب والأم. لكن أقول في الحوار الهادي نصل للمشكلة، بينما الصراخ والجلبة وليتلطف. الأمور الكبرى تحتاج هدوء، تحتاج تلطف. ولا يشعرن بكم أحدا، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تحسسوا من يوسف بلطف، وفعلا وجدوا العلاج بعد ذلك. نجد أيضا أن الحوار أيها الأحبة، الحوار مطلوب وورد في القرآن، لفظة حوار وردت في القرآن حسب ما أذكر في 3 مواضع، في سورة الكهف مرتين، وهنا قال له صاحبه وهو يحاوره مرتين كما تعلم في سورة الكهف، والمرة الثالثة هنا يسمع تحاوركم. لكن ورد معنى الحوار في القرآن في مواضع عديدة، فتجد مثلا أن الله يخاطب رسله أو يخاطب ملائكته ويجيبه الملائكة، كما في سورة البقرة: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وهكذا بين الله وبين ملائكة، بين الأنبياء والرسل. إبراهيم عليه السلام يقول رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك. فهو أخذ نقاش في مسألة، الحوار بين الأنبياء، الحوار بين الأنبياء وأقوامهم. ومن أقوى من حاور قومه من هو نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. هذا حوار طبعا كان في غاية ولا شك هو أول الرسل الأدب والخلق، لكن هم قوم عصاة دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإنما إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا وهكذا الحوار حتى بين بعض الأنبياء وبعض البهائم والطيور أو غيرها كما في قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد. نعم في قصته فهو يحاول الهدهد كان قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين ثم جاءت بقصة لأن الله علمه وعلم والده لغة الطير وهكذا. إذن نفس النقطة الحوار ضرورة بشرية، هل نحن نطبق الحوار؟ العجيب أن الكفار يطبقون الحوار لأنه ضرورة بشرية ضرورة شرعية وعقلية. اسمحوا لي بعض الأبناء يقول هكذا قالوا لي لا نذكر أن والدنا حاورنا ما في إلا وآمر افعل، بعض الزوجات ما تعرف من زوجها إلا افعلي. طيب معلش لماذا ناقشوني أنا؟ يقول الزوج أو يقول لأ أنا والدكم تناقشوني ما تعرفون قدري؟ أو يقول للزوجة يعني ما بقي إلا أنت تناقشيني. اسمحوا لي على محمد الحوار ضرورة بشرية. عجبتني قصة ذكرتها لأحد قريباتي تقول ابني مظن أولى متوسطة أو ثالثة ابتدائي تقول تكلمت معه فغضبت عليه ورفعت صوتي قال يا أمي لا ترفعي صوتك نحن في زمن الحوار. تقول فأعطاني درسا لن أنساه ابنها نحن في زمن الحوار أخليني الحوار به تمشي الأمور بين الراعي والرعية بين ولي الأمر وبين شعبه بين الرئيس والمرؤوس بين الزملاء بين الأعداء حتى بقى مع الأعداء لابد من الحوار. أنا يهمني بالدرجة الأولى بين الأب وأبنائه والزوج زوجته والزوجة زوجته. لو أننا سلكنا مسلك الحوار والله لانحلت مشكلات كبرى في حياتنا، لأن الحوار هو أسلوب إقناع أسلوب إقناع. فإذا استطعت أن تقنع الإنسان بفكرتك انتهى الأمر. أسلوب الأمر والنهي نعم قد نحتاج إليه لكن ليس دائما. فإذا هذا مما يتعلق في قضية الحوار الذي أشارت إليه هذه السورة والله يسمع تحاوركما. أيضا من تلك الوقفات بعد أن بين سبحانه وتعالى قال ذلكم توعظون به وقد بينت أن أهمية الموعظة في بيان الأحكام والله بما تعملون خبير فهو محيط سبحانه وتعالى وعليم بدقائق الأمور وتفاصيلها. سبحان الله وأنا أقف مع الكفارات وبالذات في كفارة الظهار ثلاث رقبة اعتاق رقبة اثنين صيام ثلاثة الإطعام مرتبة وجاءت حتى هكذا في قضية من يأتي أهله في رمضان في نهار رمضان. اعتاق الرقبة ورد إن لم أقل في كل الكفارات حسب ما أذكر الآن فهو في غير حتى في كفارة اليمين حتى كفارة اليمين فيها اعتاق رقبة وفيها إطعام وفيها صيام مع اختلاف المدة. الشاهد أن الكفارات أيضا تعطينا رسالة تدل على نوع من التكافل الاجتماعي. اعتاق الرقبة أيها الأخوة لا شك أنك تخرج إنسان من ذل العبودية إلى الحرية. ولذلك أشرت قبل قليل إلى أن عتق الرقبة دخل في الكفارات حتى في كفارة اليمين. مع أن كفارة يمين الرقبة قد تكون أحياناً بعشرات الآلاف أو أكثر إذا وجدت، ومع ذلك تدخل فيها الرقبة. أحياناً تكون على الترتيب وأحياناً تكون على التخيير، كما في كفارة اليمين في الإطعام أو اللباس أو العتق الرقبة، أما الصيام فهو لمن عجز. هذا تفاصيل ليس المراد هنا. إذن عتق الرقبة هو إخراج إنسان من ذل العبودية إلى أفق الحرية. بل أعجبني قول بعض المفسرين في موضوع عتق الرقبة في قتل الخطأ، كما بيّن الله جل وعلا في حكم ذلك كما تعلمون، قتل الخطأ، وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. قال هو قتل إنسان حر، يعني أفقد المجتمع رجلا حرا أو امرأة نافعة، فيأتي مملوك تحت فقط ظل سيده فيعتقه ويصبح كأنه بدل الرجل الذي قتل عوض برجل، عوض المجتمع برجل آخر، بدل ما كان ذاك المملوك ملكا لسيده لا أحد يستطيع التصرف فيه إلا بإذن سيده، الآن أصبح حرا، فهي رقبة بدل رقبة. وهذا معنى لطيف وجميل في دلالة هذا المعنى. طيب صيام الشهرين، صيام الشهرين معنى جميل، هو تزكية للنفوس. من أعظم ما يزكي النفوس أيها الأخوة هو الصيام. ما الدليل؟ أليست التقوى هي أعظم تزكية للنفوس؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام هو الذي يؤدي للتقوى، وسيلة للتقوى، وهذا أمر مشاهد تشاهدونه في رمضان. نسأل الله أن يبلغنا إياكم رمضان ويعين على صيامه وقيامه. فالصيام، ولذلك تجدونه كما قلت في كل الكفارات، في كفارة اليمين طبعا لمن عجز صيام ثلاثة أيام، حتى في الحج كما تعلمون قد يكون صيام ثلاثة أيام وقد يكون صيام عشرة أيام، تلك عشرة كاملة على حسب من لم يجد هل هو ماذا فقد، لكن في صيام. الشاهد أن هناك صيام في كفارة القتم من لم يعتق رقبة، هنا في هذا الموضوع في كفارة جماع رمضان صيام، مع أنه لاحظوا أفسد يوما واحدا، الذي جمع زوجته في رمضان في نار أفسد يوما واحدا، يصوم لا بد من صيام شهرين متتابعين أيضا، لاحظوا حتى ما يفصل بينهما فيحدث مدخل للشيطان، لأن صيام الشهرين يطهر النفس تطهير بإذن الله. طيب إذا لم يتيسر أطعام ستين مسكين، يعني ستين مسكين وليس بالعدل، وليك أغلبها تأتي بإطعام ستين مسكين كما بينت قبل قليل، وفي كفارة الجماع في رمضان، أو على القول الآخر في حتى كفارة القتل لمن لم يجد، هي قضية اجتماعية. لو قيل لنا فلان ولا يحاضون على طعام مسكين، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فإطعام المسكين عالي جدا، درجة عالية في الشريعة، فليك أعطى لهؤلاء الفقراء والمساكين نصيب من أخطاء هؤلاء البشر. هذا المعنى الأول. المعنى الآخر في الكفارات جميل، ونحن في موضوع الآن كفارة الظهار، أن الإنسان إذا عمل معصية، بعض المعاصي مكتفى فيها بالتوبة، وبعض المعاصي كالظهار كالقتل وهو معصية كجماع في رمضان لا بد من الكفارة مع التوبة. قالوا إن صاحب المعصية غالباً يبقى في نفسه شيء، وحشة، يبقى في نفسه وحشة، وقد تكون هذه الوحشة تبعد عن الله سبحانه وتعالى. فلما يخرج الكفارة من حكمة الله أن تزول هذه الوحشة، فيكون أكثر ما يكون قربا إلى الله جل وعلا، فمع توبته يكون أدى شيئا يزيل هذه الوحشة. ولذلك تدبروا ماذا قال الله جل وعلا عن ذي النون، وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له، ماذا قال بعده؟ ونجيناه من الغم. فيها معنى تدبري عجيب استفدت من أحد طلابه. نادى في الظلمات، البعض بعض المفسرين يقول ظلمات هي ظلمة البحر، ظلمة الحوت عفوا، بطن الحوت، وظلمة البحر وظلمة الليل ظلمات. لكن ذكرت لكم في سابقا في مناسبة أنها أشمل من ذلك، وهي وحشة المعصية، لأن الشيطان كما تعلمون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات. فالمعاصي كما قال الله جل وعلا ظلمات بعضها فوق بعض. فيونس عليه السلام وهو في بطن الحوت يعيش ظلم وحشة، فأخرجه الله جل وعلا لاحظوا من بطن الحوت وقذف به الحوت على في شاطئ البحر. طيب انتهت القضية؟ قال لا، ونجيناه من الغم. إذن هناك أحيانا الغم أخطر من الوقوع في المشكلة. الوقوع في المشكلة أحيانا يكون آني، مثل نوع ذنو بقي فترة معينة في بطن الحوت، لكن وحشة أنه عصى ربه هي الظلمة التي صعب أن تزول. فأيضا أكرمه الله أنه ونجيناه، لأن الواو تقتضي المغايرة. ما قال فاستجبنا له بأن نجيناه من الغم، لا، قال فاستجبنا له بإخراجه من بطن الحوت ونجيناه من الغم، لأنه الآن هو في وحشة في صدره لعصيانه لربه. أيضا أكرمه الله بأن نجاه من الغم. فتأتي الكفارات فتنجي من الغم، لأن المعصية لها أثر. كنت في مكة في سنة من السنوات 1412، فما علمت إلا وجاءني شخص وقال لي أنا أريدك أمر خير إن شاء الله، فذكر له حاجة لا يهم الموضوع. قال أنا جئت من منطقة الفلانية وبقيت في الحرم 17 يوما في رمضان في أشد ما يكون الحر، ما كان في وقتها تكييف، 1412 لم يكن في الحرم تكييف، كان بعض الناس يصعب عليه حتى الصلاة لشدة الحر. فقلت له 17 يوما داخل الحرم؟ قال لم أخرج إلا للوضوء، أشرب من ماء زمزم وآكل أشياء يسيرة. الساهد ليس كذا. قلت إيش قصتك؟ قال أنا كنت مسرفا على نفسي وتبت إلى الله جل وعلا توبة صادقة. وكان يقول كما قال هو عن نفسه غارقا في الشهوات والعياذ بالله، فتاب إلى الله. يقول فقلت لعلي أذهب إلى الحرم أزيل ما في نفسي من وحشة. يقول صحيح أنا تبت لكن بقي في نفسي وحشة. فقلت له هذا الشاب طيب 17 يوما مع هذا الحر استطعت أن تبقى؟ قال حرارة المعصية بردت علي الجو، حرارة المعاصي التي ارتكبتها وإن كنت تبت منها بقيت آثارها، فلم أحس بحرارة الجو وأحس ببرودة في جو الحرم، لأنني أريد أزيل هذه الحرارة التي في نفسي، هذه الوحشة التي في نفسي. وهذا تعبير لطيف وجميل جدا. فلذلك هنا الكفارات التي نراها هنا في سورة المجادلة وهي تنطبق على بقية الكفارات، فهي تزكي النفس وتزيل وحشة قد تكون أو تعيد صاحب المعصية إلى معصيته. ولذلك سبحان الله تأملوا بعض الذين يرتكبون المعاصي كالمخدرات يعودون للمخدرات، يتوبون ويعودون، ليس فيها كفارة. لكن غالب، أقول غالب من المعاصي التي فيها كفارات لا يرجعون إليها، خاصة المعاصي الكبيرة. فإذا تكون الكفارات طهرة وحماية للإنسان وحكمة من الله جل وعلا، هذه من حكم هذه الكفارات والله أعلم. كما قلت تعظيم الإسلام لشأن المرأة التي كانت مهانة منبوذة في الجاهلية، فرفعها الإسلام وأكرمها، أكرمها أماً وزوجه وبنتاً وأختاً. كانت المرأة كما في الظهار هنا، تظاهر المرأة فلا هي مطلقة فتتزوج، ولا هي على أيضا زوجها يستطيع أن يقربها، وإن كانوا جاهلية لكن كانوا ملتزمين بأنظمتهم وقوانينهم وعاداتهم، فتبقى المرأة معذبة طول حياتها وليس عندها محل لها في الجاهلية. الإسلام جاء ينقذها، وكم أنقذها من مهاوٍ كثيرة، حتى إن زوجها وإن والي أن زوجها لا تصرف في ماله. لو كانت غنية، لاحظ، لو كانت الزوجة غنية وثرية وزوجها فقير يستقبل الزكاة، يجب عليه أن ينفق عليها فضلاً عن أن يتدخل في مالها، فحفظ لها مالها، حفظ لها. لا تتزوج المرأة إلا بموافقتها، إن كانت بكراً إذنها صماتها لأنها تستحي، فالمرأة تستحي، فقد تصعب تقول لأبيها نعم أوافق، فإذا صمتت معنى أنها وافقت، وإذنها ثكوتها أو صماتها، لكن من حقها أن تقول لا يا والدي لا أريد. وإن كانت ثيبا لا بد أن تنطق، أن تقول موافقة أو غير موافقة، وهو والدها. هذه معاني من إكرام المرأة. سور في القرآن باسم المرأة، سورة النساء، سورة مريم، سور عظيمة. سورة النساء ما في سورة الرجل، والقرآن كرم المرأة، والسنة كرمت المرأة. هذه السورة، سورة المجادلة، تعطينا نوع من تكريم الإسلام للمرأة واستماع الله جل وعلا لها، ويسمع لنا جميعا سبحانه وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، امرأة مغمورة رضي الله عنها ما أحد يعرفها إلا قلة، يستمع الله جل وعلا من 7 سنوات ويحل مشكلتها، وينزل بسبب قضيتها تشريع إلى يوم القيامة. ثانيا، حقيقة هذه المرأة عجيبة خولة، من عجائبها ومن فقهها. واحد، حرصها على بيتها. لما رأت أن زوجها ظاهرها أولا وقفت عند حدود الله، رفضت أن يقربها زوجها، ولهذا موقف تشجع عليه. ويجب على بعض الأخوات ينتبهن إذا أخطأ أزواجهن في حالة معينة حتى تستفتي، يكون قد طلقها وليس طلاقا رجعيا أو لأمر معين، أن تقول قف، لأن البعض لا يبالي. فهي قالت له رفض، بل إنه حاول معها، تقول فأبعدته لأنه كان شيخا ضعيفا، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا وقفت عند حدود الله حتى تستبين. اثنين، ذهبت لمن يعطيها الجواب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا على الأخوات أن نذهبن إلى العلماء ومن يفتيهن في قضاياهم. واليوم تيسرت الوسائل، في السابق قد يكون فيه صعوبة، الآن مع الوسائل والتقنية قد لا يفتيها فلان أو لا تجد فلانا، ولكن تستطيع أن تجد جوابا. ثالثا، حرصها على بيتها. لما تقول إن لدي صبية إن ضممتم إلي بعد الظهار جاءوا، ما عندي شيء أنفق عليهم، طيب يأخذهم أبوهم أو يسرذيها. قالت إن ضممتم إلي ضاعوا، الأب مشغول في عمله وفي دنياه ولن يتفقدهم كما تفقدهم الأم. وهذا طبعا حالة غالبة، وهي عرفت أنه لا حل إلا باجتماع الزوج والزوجة، الأب والأم. فحرصها على لم بيتها، لأن الآن هناك مشكلات من الأزواج ومن الزوجات، مشكلات من الآباء ومن الأمهات، بعضهم لا يبالي في تفريق بيت. يعني تصور أحيانا يحدثني أحد الأشخاص يقول تزوج زوجة ثانية، يقول عندي طفل من الزوجة الأولى، ويقول يا غالي علي وليست رخيصة، لكن من حقي أن أتزوج لأسباب ذكرها. يقول عندي طفل عمره أشهر، شهرين أو ثلاثة، يقول ذهبت لأهلها وتركت جميع أطفالها عدة أشهر، حتى هذا الطفل تريد تعاقب زوجها. قلت له حتى الطفل أبو شهرين ثلاثة ما أخذت؟ قال والله ما أخذت. تصور ماذا أفعل أنا مع هذا الطفل، ولا يمكن أجيب خادمة في بيتي يقول ليس فيه امرأة. ولا عندي بنت كبيرة يمكن تخدم الأولاد. هذا نوع من الحقيقة اللامبالاة أو العقوبة الظالمة حتى للأطفال. الطفل لا يصلح له إلا أمه. وأحيانا بعض الآباء أبدا يترك المرأة، يتركها، يغضب عليها ويترك الأولاد ويهجرهم ويذهب، وقد يقع في الظلم زيادة وهكذا. ففي إشكالات. لا، خولة رضي الله عنها حريصة على الحفاظ على بيتها، ولذلك ذهبت هي ولم يذهب أوس رضي الله عنه، ذهبت هي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي وتحاور وتناقش حرصا على هذا البيت. وهذه دلالة ورسالة لأخواتنا في هذا الجانب. أيضا فتحرير رقبة، سبحان الله، لا يوجد ترى في القرآن نص بالاستعباد البشر إلا فيما يقع في الحرب كما تعلمون، هذا جاءت بالشريعة، لكن أغلب النصوص جاءت بالعتق، ليس فقط في الكفارات، بل حث الإسلام على العتق بشكل عجيب جدا. حتى من حثي على العتق لو أزنين شركاء في مملوك فأحدهما أعتق الرقبة حقه، لاحظ، أعتق حقه، الآخر ما أعتقه، يجب على الأول الذي اعتقه أن يدفع النصف الباقي، ثمن النصف الباقي لصاحبه حتى يعتقه، ويسمونها السراية، سراية العتق. وهذه عجيبة جدا في الشريعة، وهذا ثابت الحكم، يعني الإسلام يتشوف إلى حرية المسلم. طيب، إذا كان هذا العبد مملوك بحكم شرعي بسببه الكفر، الرق سببه الكفر، معركة ثم هزموا أصبح أرقاء، يعني إذن استرقاق شرعيا، ولذلك في أحكام الرقيق، ومع ذلك يتشوف الشرع إلى تحرير هذا المملوك بكل الوسائل، في كل الكفارات، في من أعتق رقبة فيعتق الله بكل عضو من أعضائه يوم القيامة عضو من النار. وقلت لكم سراية العتق. طيب، الخلاصة، دين يحرص على اعتاق نفس واحدة رقها صحيح ومشروع، ألا يتشوف إلى حرية الأمة، إلى حرية الشعوب؟ رضي الله عن عمر رضي الله تعالى عنه عندما قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ إذا كان لا يجوز أن يملك الإنسان مملوكا إلا بسبب شرعي، كيف بالذين يريدون أن يسيطروا على شعوب كاملة ويتعاملوا معهم كالعبيد والمماليك؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟